ايش الثوب بعضه على بعض او الورق او ما اشبه ذلك. يقول السماوات مطويات وحذف الفاعل او اتى بصيغه اسم المفعول للعلم بالطاوي. من هو الطاوي؟ الله كما تفسره الايات الاخرى يوم يطوي السماء كطي السجل للكتب. قال المؤلف مجموعات، وهذا فيه نظر، لأننا نقول هي مجموعة طيا، وإذا فسرناها بالمجموعات فإننا لم نفسر تفسيرا دقيقا، لأن الشيء قد يكون مجموعا بلا طي، ولكن إذا كان مطويا فهذا معنى زائد على مجرد إيش؟ على مجرد الجمع. فالصواب أن يقال مطويات أي ملفوف بعضها إلى بعض. مطويات بيمينه قال بقدرته، وهذا تحريف على مذهب من لا يؤمنون بصفات الله سبحانه وتعالى الخبرية. والصواب أن المراد باليمين اليد اليمنى، الصواب أن المراد باليمين اليد اليمنى يطويها جل وعلا بيده اليمنى. قال مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحان اسم مصدر وفعله سبح، فعله سبح، والمصدر من سبح تسبيح، واسم المصدر سبحان، وهو منصوب على المفعولية المطلقة دائما. وملازم للإضافة غالبا، وعلى هذا فلا يخطئ المرء في إعرابه، يعربه دائما على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف. والتقدير يسبح تسبيحا، سبحانه وتعالى عما يشركون أي تنزيها له. فما معنى التسبيح؟ الآن فسرنا الكلمة من حيث التصريف، لكن ما معنى التسبيح؟ قالوا معنى التسبيح التنزيه، لأنه من سبح يسبح إذا بعد في الماء، فالتنزيه الإبعاد عن السوء. وعلى هذا فمعنى سبحان الله أي تنزيها له. وعما ينزه الله؟ ينزه عن شيئين، عن مماثلة المخلوق، وعن كل نقص وعيب في صفاته. فقدرته مثلا منزهة عن العدل، وعلمه منزه عن الجهل والنسيان، وقوته منزهة عن الضعف وهلم جرا، يده منزهة عن مماثلة المخلوقين، وجهه كذلك. فالتنزيه إذن تنزيه الله عز وجل يعود إلى شيئين: الأول مماثلة المخلوق، والثاني العيب والنقص. وقول تعالى أي ترفع، ترفع لعظمته عما يشركون به أو عما يشركون معه. ولا شك أن هذا هو الواقع. نأخذ من هذه الآيات الكريمة، بل من الآيتين الكريمتين فوائد: أولا وجوب إخلاص العبادة لله بقوله تعالى بل الله فاعبد. ويتفرع على هذه القاعدة أن الإنسان لو أشرك بالله لحبط عمله. لماذا؟ لأنه إذا أشرك بالله عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا بقطع النظر عن الآية السابقة لأن أشركت لأحبطن عملك، فهذا نص صريح. لكن إذا أردنا أن نأخذ من قوله بل الله بعض، نقول من فوائدها أن من أشرك مع الله أحدا فعمله إيش؟ حابط مردود. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الشكر على كل أحد بقوله: وكن من الشاكرين. وإذا وجب الشكر حرم ضده وهو الكفر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإخلاص لله تعالى من شكره، لأنه أعقب قوله بل لا فاعبد بقوله: وكن من الشاكرين. أما الآية الثانية فمن فوائدها بيان عظمة الله عز وجل لقوله: والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه. ومن فوائدها أن من أشرك بالله فإنه لم يعظم الله حق تعظيمه، بل بالعكس لقوله: وما قدر الله حق قدره. ومن فوائد الآية الكريمة حسن التعليم في القرآن الكريم، لأنه لما نفى عنهم أنه قدر الله حق قدره بيّن وجه ذلك، أنه عز وجل أعظم من كل شيء. السماوات الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب أن يعظم الله حق تعظيمه، ولكن قد يقول قائل: إن هذا فيه مشقة عظيمة، لأن الله تعالى أعظم وأجل من أن يحيط به عمل العبد. ولهذا لما نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، صعب ذلك على الصحابة: من الذي يتق الله حق تقاته؟ فيقال إن هذه الآية الكريمة مقيدة بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعت. وإلا فمن الذي يحصي أن يعظم الله حق تعظيمه على الوجه الذي أراد الله عز وجل؟ ولكن نقول إن تعظيم الله حق تعظيمه يكون بامتثال أمره، وهذا حاصل بقدر المستطاع لقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اليد لله بقوله: قبضته، وقوله: بيمينه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأرض يوم القيامة يقبضها الله عز وجل بيده لقوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ومن فوائد الآية الكريمة أن السماوات تطوى يوم القيامة لقوله: والسماوات مطويات بيمينه. ومنها من فوائدها بيان قدرة الله عز وجل، حيث يطوي هذه السماوات على عظمها كطي السجل للكتب. ومن فوائد الآية الكريمة تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب لقوله: سبحانه. وكذلك تنزيهه عن مماثلة المخلوقين، لأن مماثلة المخلوقين عيب، فإن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. قال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، فكيف إذا قيل إن السيف مثل العصا. فتمثيل الله عز وجل بالمخلوق تنقص الله عز وجل، تنقص له، لأن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علو الله لقوله تعالى عما يشركون. وعلو الله سبحانه ينقسم إلى قسمين: علو ذات وعلو صفة. أما علو الصفة فلم يختلف فيه أحد من أهل القبلة، حتى أهل التعطيل يثبتون لله علو الصفة، لكن على اختلاف بينهم وبين أهل السنة في كون هذا الشيء علوا أو نزولا، لأنهم يرون أن من علو الله في صفاته نفي الصفات عنه. أما أهل السنة والجماعة فيرون أن من علوه إثبات جميع صفات الكمال له على حسب ما ورد في الكتاب والسنة. إذن اتفق أهل القبلة على إثبات إيش؟ علو الصفة، لكن اختلفوا كيف يكون علو الصفة. أما علو الذات فقد اختلفوا اختلافا عظيما، حتى قال بعض من ينتسب للإسلام إثبات علو الذات كفر، وقال أهل السنة وجماعة إثبات علو الصفات واجب، قصدي إثبات علو الذات واجب، ولا بد أن نثبت لله علو الذات كما أثبتنا له علو الصفات. ومن فوائد الآية الكريمة التباين العظيم بين الرب الخالق العظيم وبين الأصنام المعبودة التي يشرك بها مع الله، لقوله سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تنزيها له وتعاظما ورفعة عما يشرك به هؤلاء. ولهذا جاء استفهام التوبيخ والاحتقار لهذه الأصنام في قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يعني أخبروني ما الذي لهذه الأصنام بالنسبة لآيات الله العظيمة الكبرى التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد أن تقرأت هذه الآيات الكبيرة أخبروني ما لهذه الأصنام. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ماذا تكون أمام هذه الآيات الكبيرة؟ تكون إيش؟
لا شيء،
لا شيء، تكون شيء. ولهذا قال سبحانه وتعالى عما يشركون، وقد بين الله تعالى في القرآن الكريم انحطاط رتبة هذه الأصناف، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، أفتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. والآيات في هذا كثيرة تحط من قدر هذه الأصنام وتبين أن الرب عز وجل منزه متعال عن هذه الأصنام. الله أعلم. نعم.
الساعة ضربت قبل وقت الخمس دقائق، قبل وقت المحدد الخمس دقائق، ما أدري هي نزلت الخمسة ثانية ولا
لا؟ أنا غيرتها. أيه. غيرتها. يعني أنت درس اليوم عشر. هاكل نعم. وضع أصبعه على عينه وأذنه. الجمع بينهما أن ما جاءت في السنة نأخذ به، ما جاءت في السنة نأخذ به، وما لا فالأصل من؟ الأصل من؟ وأنت إذا قلت مثلا إذا أخذت الساعة هذه وقبضته واضح أنك كيفت، لكن نقول قبضته أن تكون هذه الأرض جميعا في يد الله عز وجل، أما كيف؟ الله أعلم. يجب أن يكون الرسول فعل هذا تحقيقا لا تكييفا، يحقق معنى السمع والبصر أنه سمع وبصر حقيق. على كل حال نقتصر في هذا على ما ورد مهما كان الأمر. نقول يطوي والله يقبض ويبسط ونطوي السماء. نعم. أنت خمس دقائق، خمس دقائق من بدء المناقشة.
المناقشة.
نعم. طيب وش بيقول؟ بين أصبعين بين أصبعه أي إنسان ما يستطيع. ثم إذا 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 أشار هكذا قد يفهم الرائي أن أصابع الرحمن عز وجل مباشرة للقلب، وليس كذلك. هي القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، لكن بدون ما نقول إنها مباشرة، لا نقول إنها مباشرة. فإذا قال القائل كيف يعقل أن يكون القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن بدون مباشرة؟ قلنا استمع، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار نعم إلى قوله والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. سحاب مسخر بين السماء والأرض، وهل هو يباشر السماء والأرض؟ نعم لا، فلا يلزم من البينية المباشرة. واضح؟ لا لا أبدا ما يجب. إذا قال هكذا لازم من ذلك أنه جزم بأنه بين هذين الأصبعين. نعم نعم ما مرض علينا هذا، مر علينا هذا، وقلنا لله يد يمين ويد شمال، لكن الله الرسول قال كلتا يديه يمين، يعني يمين من اليمن وهو البركة، ولدفع توهم أن تكون اليد الأخرى ناقصة، لأن اليد الشمال بالنسبة لنا ناقصة عن اليد اليمين. وقد ذكر الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في آخر كتاب التوحيد قال وفيه التصريح بالشمال لله عز وجل. انتهى يقول الله يلا رحمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها وضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما معنى قوله تعالى وما قدر الله حق قدره؟ نعم
بما عظموا حق تعظيمه.
بماذا؟
لأنهم جعلوا له أندادا ولم يحمد عباده.
الدليل على أن المعنى بالإشراق قتل الآية هذا أن المعنى ما قدروه حيث جعلوا معه شريكا. قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الجملة هذه حالية يعني ما قدروه الحال أن الأرض قبضته أو ما قدر حق قدره، ثم أخبر فقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ما معنى قبضته؟ على ما ذهب إليه المؤلف وعلى ما هو الراجح. تقدم يا أخي، اقرأ اقرأ هنا. كيف يعني؟ وش معنى في قبضة يمين؟ يعني يقبضها حقيقة بيده؟ طيب، والمؤلف فقال أترك أظنه ما هي هنا. طيب، قوله تعالى والسماوات مقويات بيمينه،
يوم الله تعالى يقبض السماوات بيده اليمنى، يعني يجمع بعضها على بعض كطي السجل،
يلف
بعضها على بعض كطي السجل الكتب.
طيب، وما معنى بيمينه؟
يعني بيده اليمنى،
اي بيده اليمنى. تمام، والمؤلف؟
المؤلف قال انها مقويات يعني مجموعات.
لا، دعنا مجموعات او ملفوفات، لكن بيمينه مش قال؟
قلنا بقدرته.
بقدرته. طيب، التسبيح معناه، وعما ينزه الله؟ ها؟ نعم، نعم، عن كل عيب ونقص وعن مماثلات المخلوقين. طيب، ما هو الدليل على تنزه الله عز وجل عن النقص؟ الأخ، نعم، على أن الله منزه عن النقص. ما هو الدليل على أن الله منزه عن النقص؟ عن النقص، نعم. طيب، هذا دليل. دليل آخر، وما مسنا من لغوب، أي من تعب وأحياء. الدليل على تنزهه عن المماثلة رحمة الله، عن المماثلة، قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، أخذنا فوائد هذه. ثم قال الله تعالى في مبتدئنا لدرس اليوم، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. نفخ، النفخ معروف، والنافخ إسرافيل، وأبهمه للتعظيم، لأن الإبهام يأتي للتعظيم، كما في قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، فإن هذا يدل على عظم ما غشيهم. النفخ لا شك أنه أمر عظيم، ولهذا لم يبين من النافخ. كل ما في القرآن في الصور، كل ما في القرآن من النفخ في الصور يأتي بصيغة اسم المفعول، ويوم ينفخ ونفخ في الصور. وقول ونفخ في الصور، الصيغة هنا صيغة ماضي، مع أنه مستقبل، لكن عبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه، كما في قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، مع أنه لم يأتي بعد. وقول في الصور، الصور قرن عظيم، قيل إن ساعة دائرته كما بين السماء والأرض، وهذا الصور ينفخ فيه إسرافيل. يقول المؤلف النفخة الأولى فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال المؤلف النفخة الأولى، وهذا بناء على أن النفخ في الصور يكون مرتين، وقيل بل النفخ في الصور ثلاث مرات، وقد دل على هذا حديث الصور الذي ذكره ابن كثير رحمه الله بطوله في سورة الأنعام، وأن هذه الثلاث هي نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث، لقوله تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض في سورة النمل، وهنا قال فصعق ثم نفخ فيه أخرى، وقيل بل النفخ مرتان، وهو ما مشى عليه المؤلف رحمه الله، وأن نفخة الفزع هي نفخة الصعق، وأن الناس إذا سمعوه أول مرة فزعوا ثم يطيلوا في النفخ فيصعقون يموتون بعد الفزع، وعلى هذا فيكون النفخ مرتين، الأولى فزع ثم صعق لأنه يطيل النفخ ثم يصعق الناس، ولا شك أن شيئا يصعق الناس منه لا بد أن يكون شيئا عظيما مزعجا مرعبا، وهو كذلك. وقول فصاعق قال مات من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، من اسم موصول تفيد العموم وتستعمل غالبا في العاقل، وقد تستعمل في غيره، تبعا أو للشمول، مثالها تبعا والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، ومعلوم أن الذي يمشي على بطنه أو على أربع ليس من ذوي العقول، لكن أتي بمن تبع، وقد يكون للعموم كما في هذه الآية من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فكل من في السماوات والأرض من آدم أو بهاء أو غيرها كلها تموت. يقول إلا من شاء الله ألا يصعق فإنه لا يصعق، وقد اختلف العلماء من هذا المستثنى، فذهب المؤلف وجماعة إلى أن المستثنى الحور والولدان وهم في الجنة، وقيل الحور والولدان والملائكة، ولا يمنع منه كلام المؤلف لقوله وغيرهما، وقيل الله أعلم، نقول إلا ما شاء الله كما أبهم الله عز وجل، ولا نتعرض للتفصيل لأنه ليس هناك دليل صحيح صريح في تعيين هؤلاء المستثنين. ثم نفخ فيه أخرى، والنافخ من؟ صافيه، وقوله أخرى مفعول مطلق أي نفخة أخرى، نفخة أخرى، نعم. ثم نفخ فيه أخرى أو نقول إنها وصف لموصوف محذوف، والتقدير نفخة أخرى كما في قوله فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فإذا هم أي جميع الخلائق الموتى قيام ينظرون ينتظرون ما يفعل بهم. قوله فإذا هم ألف حرط وإذا فجائية، والفجائية تدل على حصول ما بعدها مفاجأة بمعنى أنه يأتي بسرعة، وهم قيام جملة اسمية كما هو ظاهر، والغرض منها الثبوت والاستمرار، وهي أبلغ من قوله لو قال فقام، لأن قوله فإذا هم قيام تدل على أن هذا الوصف لهم كأنه أمر ثابت من قديم مستقر، مع أنهم لم يقوموا إلا في النفقة الواحدة الأخيرة. وقوله ينظرون قال ينتظرون ماذا يفعل بهم، ويحتمل أن يكون المعنى ينظرون ما حدث من النظر في العين، وهذا الاحتمال لا ينافي ما ذكره المؤلف أو المفسر، فيكون تكون الآية شاملة لهذا وهذا، أي ينظرون بأعينهم ما حصل وينتظرون ماذا يفعل بهم. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها إثبات النفخ في الصور وأنه واقع لا محالة. من أين يؤخذ؟ من قوله ونفخ، حيث عبر عنه بالماضي. ومنها عظم هذا النفخ، ويؤخذ من إبهام الفاعل. ومنها أن هذا النفخ عظيم في تأثيره، حيث يفزع الناس منه ثم يصعقون أي يموتون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أن الصعق شامل لكل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وهم أقل ممن يصعق، لأن الغالب أن المستثنى يكون أقل من المستثنى منه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله عز وجل، وهي كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولم ينكرها أحد من الناس إلا فيما يتعلق بأفعال العباد، حيث أنكرها القدرية. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينفخ في الصور مرتين بقول ثم نفخ فيه أخرى. ومن فوائدها أن النفخة الأولى الآخرة أو الأخرى يكون بها البعث بقوله فإذا هم قيام ينظرون. ومن فوائد الآية أن القيامة من القبور يلي النفخة في الصور مباشرة، نأخذها من إذا الفجائية. ومن فوائد الآية الكريمة أنهم أي الذين يقومون وكأن لهم زمنا طويلا في القيام، بدليل أنه أتى في ذلك بالصيغة الاسمية. ومن فوائدها تمام قدرة الله جل وعلا، حيث إن الخلائق كلها تقوم مرة واحدة بهذه النفخة، وقد قال الله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، أي على سطح الأرض وظهر الأرض. فإذا قال قائل ما علاقة نفخ الصور بحياة الناس وبعثهم من القبور، فالجواب أن هذا الصور مجتمع الأرواح، تجمع فيه الأرواح والخلائق، ثم إذا حصل نفخ تطايرت الأرواح ودخلت كل روح في جسدها الذي كانت تعمره في الدنيا لا تخطئه أبدا. على كثرة الخلق وتفرقهم فإن أرواحهم لا تخطئ أجسامهم، كل روح تدخل في جسدها الذي كانت تعمره في الدنيا. ثم قال الله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها. أشرقت، قال المؤلف أضاءت، ومنه أشرقت الشمس إذا انتشر ضوءها، وشرقت إذا برزت، وقال شرقت الشمس إذا ظهرت على الأفق، وأشرقت إذا ارتفعت واستطال ضوءها. ولهذا تسمى الصلاة التي بعد ارتفاعها قيد رمح تسمى صلاة الإشراق لا صلاة الشروق. الشروق ظهور الشمس في الأفق، والإشراق ارتفاعها واتساع ضوئها. فهنا يقول أشرقت الأرض بنور ربها، بنور الله الذي هو نوره، وليس بنور مخلوق فإضافة النور إلى الرب عز وجل من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، أي أن الله جل وعلا ينير الأرض بنوره، بنور ربها، حين يتجلى لفصل القضاء، حين يتجلى أن يظهر لفصل القضاء ويأتي عز وجل للقضاء بين العباد. وقد ورد أن الله سبحانه وتعالى ينزل ملائكة في السماء الدنيا حتى تحيط بالخلق، ثم تنزل ملائكة السماء الثانية حتى تحيط بأهل السماوات الدنيا، بأهل السماء الدنيا، لأن أهل السماء الثانية أكثر من أهل السماء الدنيا، إذ أن السماء الثانية أوسع من السماء الدنيا فيكون سكانها أكثر. ثم ينزل أهل السماء الثالثة فيحيطون بمن قبلهم وهم أكثر من أهل السماء الثانية، وهلم جرا إلى السماء السابعة. قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. نزل أي نزل شيئا فشيئا، أهل السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة إلى السابعة. وتشقق السماء بالغمام، قال أهل العلم إن هذا الغمام هو الذي يأتي بين يدي إتيان الله عز وجل، غمام عظيم لا نعلم قدره ولا نعلم كيفيته، ولهذا قال تشقق السماء ولم يقل تنشق بل تشقق، كأنه شيء ينبعث منها شيئا فشيئا، وسيكون هذا عظيما، وذلك بين يدي مجيء الرب جل وعلا. ثم ينزل سبحانه وتعالى للقضاء بين العباد، وحينئذ تشرق الأرض بنور ربها. ولا نستطيع الآن أن نتصور كيف هذا الإشراق وكيف هذا النور وكيف هذا الغمام، هو أمر لا تدركه عقولا الآن. يقول: ووضع الكتاب، وضع الكتاب كتاب الأعمال للحساب. وضع أي وضع بين أيدي الناس. قال الله تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. هذا الكتاب كتب فيه أعمال العباد من عمل من خير أو شر، إلا من محى بالمغفرة أو بالتوبة فإنه لا ينشر في الكتاب. فالصغائر مثلا تكتب، فإذا صلى الإنسان فإن الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، وربما يتوب الإنسان من سيئات كتبت، فهذه أيضا لا توجد في الكتاب. لا يوجد في الكتاب إلا ما واجه الإنسان به ربه وكان ختم عليه بحياته. وقوله وضع الكتاب، أل هنا هل هي للعموم أو للجنس؟ هل المعنى ووضع كل كتاب أو الكتاب من حيث الجنس؟ الظاهر أنها للعموم أحسن، يعني وضع كل كتاب فأخذه صاحبه. طيب، الكتاب هذا الذي تكتب فيه الأعمال يقال لصاحبه اقرأ كتابك، أنت بنفسك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وإذا قرأه فهل يمكن أن ينكر ما فيه؟ لا يمكن، لا بد أن يقر، إلا المشركين فإنهم ينكرون ويقولون: والله ربنا ما كنا مشركين. لأنهم إذا رأوا أن الموحدين المخلصين نجوا من العذاب سولت لهم أنفسهم أن ينكروا الشرك، ليظن أنهم لعلهم ينجون من العذاب، ولكن هذا لا ينفع. إذا قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وحينئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال: وضع الكتاب كتاب الأعمال للحساب. وكيف يوزع الكتاب؟ يوزع على وجهين. الوجه الأول أن يعطى باليمين، والثاني أن يعطى بالشمال. فالمؤمن يعطى باليمين ويقول للناس: ها نقرأ كتاب، انظروا اقرأوا. يقول هذا ابتهاجا بنعمة الله وتحدثا بنعمة الله، كما لو أعطي الواحد منكم نتيجته وإذا فيها التقدير ممتاز 100%، ماذا يفعل؟ كل واحد من الطلاب يوريها إياه، انظر. وإذا كان كل رقم عليه دائرة حمراء ماذا يقول؟ يمزق. لكن في القيامة ما يمكن يمزقه، لكن أما في الدنيا يمكن يمزقه أو يخفيه. على كل حال هذا أمر جبلي طبيعي أن الإنسان يفخر بنعمة الله عز وجل ويريها الناس، فيقول: ها أقرأ كتاب، إني ظننت أني ملاق الحساب. الظن هنا بمعنى اليقين، يعني أيقنت أني ملاق الحساب وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبني. أما من أوتى كتابه بالشمال والعياذ بالله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. كما يقول القائل للزائر الثقيل: إيش ليته لم يأتي، ليتني ما رأيت وجهه. الكتاب الذي يكون بالشمال والعياذ بالله يعرف صاحبه ما فيه، يقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. في القرآن الكريم ذكر الله سبحانه وتعالى أن من لم يؤت كتابه بيمينه يأخذه بشماله وفئات أخرى من وراء ظهره. فهل هما صفتان أو صفة واحدة؟ قال بعض العلماء إنهما صفتان، وقال بعض العلماء إنهما صفة واحدة، يعني أنه يعطى الكتاب بالشمال من وراء الظهر، من وراء الظهر، ما هو من الأمام يعطيه من وجهه، بل من وراء ظهره. فيكون في هذا تنبيه له وتذكير له بما فعل بكتاب الله في الدنيا. أين وضع على سعد؟ سعد ولا سعود؟ لا مو هذا، لكن يكون تذكيرا له بحاله في الدنيا أنه نبذ كتاب الله وراء ظهره، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. كأنه يقال له: جزاؤك من جنس عملك. وقيل بل إن من الناس من يأخذه بشماله من قبل الشمال، ومن الناس من يأخذه من وراء ظهره، فتكون صفتين، والله أعلم. يقول: ووضع كتاب وجيء بالنبيين والشهداء. جيء بالنبيين، من جاء بهم؟ الله عز وجل، لأن الملك في ذلك الوقت لله، له التصرف، فيؤتى بالنبيين. والنبيين هنا يشمل النبيين الذين أرسلوا والنبيين الذين لم يرسل، فهو عام. والشهداء، الشهداء جمع شهيد، وهل المراد بالشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، أو المراد بالشهداء الذين يستشهدون يوم القيامة؟ الثاني هو المراد. فمن الشهداء؟ قال المؤلف رحمه الله: أي بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته يشهدون للرسل بالبلاغ. أما قوله أي بمحمد، فظاهره أنه يريد أن يفسر النبيين بمحمد، فيكون على تفسيره عاما أريد به الخاص، وهذا غير مسلم، بل الصواب أنه عام باق على عمومه، أن يؤتى بالنبيين كلهم يشهدون على أممهم بأنهم بلغوه. أما قوله الشهداء فهو من باب عطف العام على الخاص، والمراد بهم الذين يشهدون على الأمم وللرسل وهم هذه الأمة. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ويكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم شهيدا عليه، فالرسل شهداء على أممهم. يقول: يا ربنا نشهد أنك أرسلتنا إلى أقوامنا وأننا بلغناهم. ولا يمكن أن يقول أحد في ذلك اليوم هذه دعوة، فأين الدليل؟ فأين البين؟ لأنه لو قال مثل هذا القول، من يشهد؟ أعضاء تشهد، والله يشهد قبل كل شيء. أما الشهداء فنعم، نقول هم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وهذه الأمة ولله الحمد تشهد على الناس في الدنيا وفي الآخرة.
من فضلك
نحن الآن نشهد أن الله أرسل نوحا إلى قومه، ونشهد أن قومه أبلغ